بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة التاسع من محرم الحرام 39400 من الهجرة. خطبة جمعة من مسجد السنة بسعوان صنعاء لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الباسط الريدي بعنوان متابعة الحسنات والسيئات، الجزء 13، احذر من فعل السيئة بعد الحسنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، ليس الشأن في العمل، ولكن الشأن الحفاظ عليه. لقد قال الله جل وعلا في باب الحسنات والسيئات: من جاء بالحسنة فله خير منها. لم يقل الله جل وعلا من عمل الحسنة، وإنما قال من جاء بالحسنة، لأن الحسنة يا عباد الله قد تعتريها بعض المحبطات والمفسدات فتذهب تلك الحسنة بسبب محبط من محبطاتها، ومفسد من مفسداتها، ومبطل من مبطلاتها. لذا قال الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله خير منها. جاء بها وقد حافظ عليها، لم تحبط ولم تبطل ولم تفسد، فلقي الله جل وعلا بتلك الحسنة وهو محافظ عليها، أعطاه الله جل وعلا خيرا منها. من جاء بالحسنة فله خير منها. إذن هذا هو الشأن يا عباد الله، أن نحافظ على الأعمال الصالحة، أن نحافظ على الحسنات حتى لا يحصل لها بطلان وإحباط. وقد ذكرنا في الجمعة الماضية بعض تلك المحبطات للأعمال والمفسدات للحسنات والمذهبات لها، ومن جملة ذلك يا عباد الله كراهية ما أنزل الله جل وعلا، وبغض شيء مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كره الإنسان شريعة الله، كره دين الله، كره شرع الله، كره كتاب الله جل وعلا وما جاء به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت هذه الكراهية وكان هذا البغض وكان هذا النفار عما أنزل الله جل وعلا محبطا للعمل الصالح، مذهبا للحسنات. قال الله جل وعلا: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أرأيت كيف أحبطت أعمالهم وما سبب ذلك؟ أحبطت أعمالهم بالكلية، هذه هي الكيفية. أما سبب ذلك فإنه كراهية ما أنزل الله جل وعلا. لما كرهوا ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يكره الإنسان آية من كتاب الله جل وعلا، أو يكره حكما شرعيا من أحكام الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الكراهية تتسبب في إحباط العمل. فتنبه يا عبد الله، لقد أكد الله جل وعلا هذا الأمر بقوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. الكراهية داء عضال ومرض قتال، قتال لدينك يا عبد الله. أن تكره شرع الله وألا تحبه وألا تعمل به، تلك هي السيئة التي تحيط بحسناتك، التي تحيط بك حتى لا تبقى تلك الحسنات معك إلى يوم القيامة. لقد ذكر الله جل وعلا من أوصاف المنافقين أنهم كانوا يكرهون الصلاة، ويكرهون النفقة، ويكرهون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله جل وعلا عنهم: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يكرهون هذه العبادات، يكرهون هذه الطاعات، يكرهون شرعيتها، أي أن الله جل وعلا شرعها وفرضها، فيأتون الصلاة على كسل، وينفقون على كراهة وبغض لما أنفقوا من أموالهم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم كراهية لشرع الله سبحانه وتعالى، فوصفهم الله جل وعلا بالذم، وتوعدهم بأبلغ وأعظم الوعيد، فقال سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وذكر الله جل وعلا عنهم أنهم كانوا لا يرضون بحكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حكم، فقال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا التسليم إذا حصل دل على محبة شرع الله جل وعلا وحكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الكفار والمشركين والمنافقين كانوا إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول تبرموا وتضايقوا من ذلك، وقالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. قال الله جل وعلا عن المشركين: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أي نحن لا نحب ما جاء به رسول الله وما أنزل الله على رسوله، لا نحب ذلك ولا نرضى بالذهاب إليه للتحاكم إليه. وقال الله جل وعلا عن المنافقين: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن يا عباد الله، الحذر الحذر من هذه الخصلة، فإنها محبطة للعمل، أن يكره الإنسان ما أنزل الله جل وعلا، أن يكره الأحكام الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى، أن يكره الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، فإن هذا مفسد ومذهب للحسنات، نسأل الله السلامة. وأنت يا عبد الله، يا من من الله عليه بالإيمان ومن عليه بالإسلام ومن عليه بالإحسان، أحبب شرع الله تعالى واشرح صدرك للإسلام ولتعاليمه وأحكامه. قال الله جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الله جل وعلا يهديك، هذه هي علامة الهداية من الله جل وعلا، أن تجد نفسك وقلبك وصدرك منشرحا لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاشرح صدرك بالإسلام، افتح قلبك لتعاليم الإسلام، افتح قلبك لتأخذ فرائض الله جل وعلا بطيب نفس وبمحبة ورغبة، حتى لا تتصف بصفات المنافقين وحتى لا تتصف بصفات المشركين. قال الله جل وعلا مبينا أن الذي يشرح صدره لتعاليم الإسلام فيأخذ تعاليم الإسلام دون أن يكون في قلبه حزازة أو كراهية أو بغض لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الله جل وعلا يجعل له نورا في قلبه ونورا في حياته ونورا في عمله، كما قال سبحانه وتعالى: أم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. يمدك الله بنور، يمدك الله بنور لأنك فتحت قلبك للإسلام، شرحت صدرك لتعاليم الإسلام وأحكام الإسلام، فجاءك النور من ربك جل وعلا، حتى إنك لتمشي بين الناس بنور، كما ذكر الله جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل يستوي من يكون في الظلمة ومن يكون معه النور؟ لا يستويان يا عباد الله. لذلك نجد أن من شرح صدره للإسلام وفتح قلبه له فإن الله عز وجل يمده بنور من عنده، فهو على نور من ربه. بل إن الله جل وعلا يحبب إليك الإيمان ويجعله مزينا في قلبك. قال الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. تحبيب الإيمان إلى قلبك، تزيينه في قلبك، ذاك من الله، لأنك فتحت قلبك للإسلام، لأنك شرحت صدرا بالإسلام، فإن الله عز وجل يكافئك أن يحبب الإيمان إلى قلبك وأن يزينه في قلبك. فهنيئا هنيئا لمن فتح قلبه لتعاليم الإسلام. عباد الله، ذاك محبط من المحبطات للأعمال وللحسنات، إذا وقع الإنسان فيه فإنه يتسبب في إذهاب حسناته، فلا تكره ولا تبغض ما جاء به الله عز وجل وما جاء به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تلك المفسدات والمذهبات للحسنات يا عباد الله، التألي على الله جل وعلا، التألي على الله إعجابا بالنفس واحتقارا للمذنبين واستبعادا لرحمة الله جل وعلا. لذا جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحدث عن رجل من بني إسرائيل كان له صاحب ورفيق، كان صاحبه يقع في الذنب، فيأتيه هذا الرجل الذي كان يجتهد في العبادة فيقول لصاحبه: أقصر عن الذنب، أي دع هذا الذنب ولا تعمله. فيقول له: خلني وربي. ثم يأتيه مرة أخرى وهو واقع في الذنب، فرآه يوما في ذنب استعظمه، فقال بدلا من أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، قال متأليا على الله جل وعلا: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. فقال الله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. أحبط عمله لأنه أعجب بنفسه وبعمله وعبادته، لأنه استبعد رحمة الله، لأنه جعل مغفرة الله ورحمته لديه، فكأنه بمغفرة الله ورحمته قادر. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فلينتبه المسلم من أن يتألى على الله جل وعلا في مغفرة أو رحمة. وإذا رأى ذنبا فلينصح وليذكر ذلك بالمعروف وليبين ذلك، وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. أترون إلى هذه الكلمة يقول: والله لا يغفر الله لفلان، كيف عد ذلك ربنا تأليا عليه؟ جعل ذلك تأليا عليه، كلمة واحدة أحبطت عمله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. أوبقت دنياه وآخرته لأنه أتى بها معترضا على الله جل وعلا، وقد أعجبت نفسه بما يقوم به من العبادات والطاعات والحسنات. تنبه للكلمة يا عبد الله، قد تخرج منك الكلمة فتحبط لك حسنات وتذهبها عنك، فلا ترى لها أثرا يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ويقول أيضا: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها سخطه عليه إلى يوم القيامة. فتنبه للكلمات، فرب كلمة أحبطتك في الأعمال والحسنات، رب كلمة أفسدت عليك الطاعات. تذكر قول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا أعمالنا وحسناتنا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيا عباد الله، من مفسدات الأعمال ومذهبات الحسنات ترك الصلوات جميعا، بل تركها عموما وترك صلاة العصر خصوصا. قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يأمرنا الله جل وعلا أن نحافظ على الصلوات جميعها، نحافظ عليها حتى نأتي بها يوم القيامة ولم تفسد ولم تبطل ولم تحبط، كي نرى أثرها العظيم الذي وعد الله جل وعلا به. الذين يحافظون على صلواتهم يبشرهم ربهم جل وعلا بجنة عرضها السماوات والأرض، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ويقول ربنا جل وعلا: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أتتهاون بصلاتك؟ كيف لك بجنة عرضها السماوات والأرض؟ لما لم تحفظ صلاتك ولم تحافظ عليها؟ إن الله جل وعلا ذكر المحافظة عليها، لأن كثيرا من الناس سيضيع صلاته ويكون كمن قال الله جل وعلا فيهم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ويكون كمن قال الله جل وعلا فيهم: فويل للمصلين الذين هم على صلاة عن صلاتهم ساهون. عباد الله، تأملوا حديث نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ثبت عنه في السنن. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أترون الأعمال والحسنات الأخرى كيف تقف مع الصلاة، أو كيف تقف بعد الصلاة، صحة وقبولا وفسادا وبطلانا؟ إن صلحت صلاته فقد أفلح وأنجح، صلح عمله، صلحت حسناته، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أين تلك الحسنات الأخرى؟ تذهب بتضييعه للصلوات. تنبهوا يا عباد الله، إن الله عز وجل لم يأمرنا بالمحافظة عليها إلا لأن في المحافظة عليها بقاء للحسنات الأخرى. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. صلاة واحدة يتركها وهي الفضلى، الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. أكد الله عز وجل أمرها وبين شأنها وعظمها سبحانه وتعالى، فقال: حافظوا على الصلوات، أي عموما، والصلاة الوسطى أي خصوصا، وهي صلاة العصر كما ذكر أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أن ترك هذه الصلاة محبط للعمل، مذهب للحسنات. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، أو وتر أهله وماله. وعلى النصب: نقص هو أهله وماله، فلا يبقى له أهل ولا يبقى له مال، أو انتزع منه أهله وماله. من الذي يحب أو يرغب أن ينتزع عنه أهله وماله؟ أتدري أنك بصلاة ضيعتها، بصلاة أهملتها وفرطت فيها، يكون أعظم عند الله جل وعلا من تفويتك لأهلك ومالك؟ هذا أعظم لمن عرف قدر الصلاة وعظم شأنها. عباد الله، الحفاظ، الحفاظ على الحسنات من أن تحبط أو تبطل أو تفسد، وعلينا أن نقوم بأعمال تكون سببا بإذن الله عز وجل لتكفير السيئات ومغفرة الذنوب، فإنا محتاجون إلى ذلك. ومن هذه الأعمال التي نجدها في هذا الشهر صيام العاشر من محرم والتاسع أيضا، كما رغب فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يوم نجى الله فيه موسى ومن معه وأغرق فيه فرعون وجنوده. هو يوم قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فصامه شكرا لله عز وجل، صامه موسى شكرا لله، وصامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتباعا لأنبياء الله، كما قال الله جل وعلا: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. فأنت تصوم هذا اليوم العاشر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صيامه فقال: يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية، كما قال عليه الصلاة والسلام: وتضيف إلى ذلك التاسع مخالفة لليهود كما تمنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورغب في ذلك. عباد الله، المحافظة على الحسنات من أن نأتي بعدها بسيئات تكون سببا لذهاب أثرها في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أعمالنا وحسناتنا. اللهم احفظ علينا حسناتنا، اللهم احفظ علينا حسناتنا، اللهم وفقنا للمحافظة عليها يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ علينا ديننا وبلادنا من كل سوء ومكروه. اللهم جنبنا وجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين كيد الكائدين وتآمر المتآمرين وظلم الظالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.